في نفس الجنس يعني ما هي أثمان مثل الذهب والفضة والنقود، إذا كان البيع بين الذهب والفضة أو بين النقود والذهب أو بين النقود والفضة يجوز التفاضل، التماثل ليس بشرط، يعني مثلا 100 جرام مقابل 300 جرام إلى غير ذلك، والأعداد تختلف، بشرط أن يكون يدا بيد أو هاء وهاء، يعني في نفس المجلس دون تأجيل أحد البدلين، في نفس المجلس يجب أن تكون معاملة. بمعنى ذهبت إلى مركز الصرف وقلت له يعني سأخذ منك 10,000 درهم وعندي اليورو سأخذ لك 1000 يورو من المنزل بعد الصلاة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لا يصلح، لأنه ليس هاء وهاء، هذا فيه هاء ثم الصلاة والذهاب والرجوع وهاء، وهذا لا يصلح. ثم عندنا تقسيم آخر وهو بين العقار والمنقول، ماذا يستفاد من هذا التقسيم؟ هذا التقسيم يستفاد منه بعض الأحكام المتعلقة بقضية القبض، لأن في الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وفي رواية الطعام، فبالتالي هناك نهي عن البيع قبل القبض، يعني الإنسان إذا اشترى شيئا فهذا بيع، لكن إذا أراد أن يبيعه بيعا آخرا فهذا بيع ثاني، وهذا البيع الثاني شرطه أن يكون قد قبض البيع الأول. لكن كيف يكون القبض؟ هل سنقبض الأرض؟ الأرض لا تقبض، يعني قبض الأشياء حسب العرف، لكن قبض المنقولات بنقلها، قبض المنقولات بنقلها كما هو يعني المقرر عند الفقهاء. في هذه المسألة خالف المالكية وقالوا أن البيع قبل القبض يجوز في كل شيء سوى الطعام، فهناك يعني توسع، لكن الذي يعني تقرر في المذهب الشافعي وما تدل عليه يعني كثير من النصوص أن البيع الثاني لا يكون إلا بعد القبض، وهناك يعني الحديث الذي الآثر الذي رواه أبو داود والدارقطني أن ابن عمر اشترى زيتا ف يعني لما أعطاه به رجلا ربحا أراد أن يضرب على يده فوجد يدا قد قبضته من الخلف وهو زيد بن ثابت، فقال له لا تبيعها حتى تنقلها، يعني لا تبيعها في نفس مكانها، تنقلها تحوزها للموافقة مع الأحاديث الأخرى. طيب، أما العقار فقبضه بالتخلية، يعني أخذ العقار اشتراه، فالبائع الأول خلى بينه وبين العقار، يعني أفرغه وأعطاه المستندات والمفاتيح وفتح له الباب، صحيح خلاص الآن يمكن له أن يتصرف في عقاره كيفما شاء، هذا هو القبض في العقار، هذا هو القبض في العقار. أما القبض في المنقولات بنقلها. طيب، هناك تقسيم رابع في الأموال، هناك أموال مثلية يعني متماثلة وأموال قيمية يعني لا تتماثل، فهذا نستفيد منه قضية متعلقة ببيع السلم. بيع السلم ما هو؟ هو بيع الموصوف في الذمة، بمعنى بيع شيء لم يوجد بعد أو غير موجود في الحيازة. قد يقول أحدكم يعني لا تبيع ما ليس عندك، لكن السلم له حكم خاص، بمعنى يجوز البيع مثلا التمر أو الزرع أو غير ذلك موصوفا في الذمة، يعني تصف ما تبيع، تقول مثلا أبيع لك 100 كيلوغرام من التمر بنوع كذا وكذا وكذا صفة كذا وكذا، لكن لا تعين تمر الضيعة الفلانية أو تمر المصنع الفلاني، لا، تقول التمر الموصوف في الذمة حتى إذا لم تجده في المكان الأول تجده في المكان الثاني وفي السوق. فبيع السلم يصلح في المثليات ولا يصلح في القيميات، إن القيميات مثلا مطار، المطار منه واحد، ما عندناش مطار متماثل. هناك تقسيم آخر وهو تقسيم الأموال بين أعيان ومنافع، وهذا ذكرناه في المقدمة، الأعيان هي الأشياء الموجودة المحسوسة، المنافع هي الأشياء المستفادة من الأعيان، المنافع المستفادة من الأعيان. كذلك هناك تقسيم آخر ينفعه من الناحية الفقهية، وهو المال، الفرق بين المال المباح تصرف والمال المحجور. فمثلا مال الوقف، وقف أحدهم يعني حديقة في سبيل الله أو شقة في سبيل الله، فهذا المال الموقوف في حكم المحجور، يعني لا يمكن التصرف فيه يعني بيعا وكذا وكذا، هذا صافي وقف، إلا للضرورة القصوى، يعني الهلاك مثلا، رجل وقف يعني سيارة في سبيل الله، فيعني استفادت منها الفئات المستهدفة، مثلا قال سأقوم بحبس هذه السيارة لفائدة مثلا أبناء الأرامل في مدينة ما، فاستفادوا منها مدة من الزمن، فصارت السيارة إلى درجة يعني هلكت خربت لا يمكن الاستعمال فيها، لكن يمكن الاستفادة منها ببيع أجزائها مفصلة، فهذا يجوز لأن الاستعمال بها ككل لم يعد من الممكن، فتباع وذاك المال يوضع من جديد في وقف لتلك الفئة التي هي مستهدفة وهي أطفال الأرامل. كذلك هناك يعني تقسيم آخر وهو الفرق بين المال الاستهلاكي والاستعمالي. فالمال الاستهلاكي هو الذي ينفذ مع استهلاكه، فاستهلك فلا يبقى، فعينه لا تبقى، لكن مثلا سيارة أو شقة إلى غير ذلك هذا مال استعمالي، فبالتالي تصح إجارته، يمكن إيجار يعني كراء سيارة أو شقة إلى غير ذلك، ولا يمكن كراء يعني الطعام ليؤكل، هذا لا يمكن لأنه يستهلك. كذلك هناك تقسيم آخر بين الأموال وهو الأموال الزكوية وغير الزكوية. فهناك أصناف من الأموال تسمى الأموال الزكوية التي عليها زكاة، وأخرى غير زكوية إذا كانت معدة للتجارة تكون عليها زكاة، لكن إن لم تكن معدة للتجارة فهي غير زكوية. فمثلا العقار من الأموال غير الزكوية، لكن إذا كانت هناك يعني شركة عقارية عملها هو بيع الشقق فهذه الشقق معدة للتجارة وما يعد للتجارة عليه زكاة. أما نفس العقار لو اشتراه أحدهم ليسكن فيه أو يؤجره لغيره فهذا ليس عليه زكاة، فقط الزكاة يحتسبها كل سنة على ما هو لديه مما توفر لديه وحال عليه الحول. ثم كذلك هناك تقسيم آخر وهو الفرق بين النقود والعروض. العروض هي الأشياء التي تعرض للاقتناء، وعروض القنية وعروض التجارة إلى غير ذلك، والنقود هي التي تعرفونها وهي التي تدخلها أحكام الربا. هذا هو، فقط لنبين جانبا من مما كان يعني ذكرناه أنه حرام لذاته، الفرق بين الحرام لذاته والحرام لكسبه. الحرام لكسبه هو الذي يدخل في العقود الفاسدة، يعني إنسان دار عقد مع إنسان آخر وهذا العقد فاسد، فهذا يعني مثل ربا والغرر والميسر والسرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، يعني نوعية العقد فاسدة، الطريقة التي اكتسب بها المال فاسدة. أما كما قال ابن عبد البر، ومن المكاسب المجتمع على تحريمها، أي المجمع على تحريمها، الربا ومهور البغايا، البغي والسحت والرشوة وأخذ الأجرة على النياحة والكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء واللعب والباطل والزمر. فعموما هذا كان يعني تمهيدا، وكذلك ستسمعون معنا بعض المصطلحات مثل المشاركة والمضاربة والإجارة والبيع والمغارسة والسلم والاستصناع، هذه كذلك مصطلحات ستكون معنا يعني إن شاء الله في باقي المحاضرة. والآن نمر إلى الفقرة الثانية اللي هي المعاملات أو أمثلة من المعاملات التي تكون متشابهة أو ممنوعة. وهذه المعاملة في حقيقة الأمر يعني تبقى إحنا كأصل في الدين في الدين ديننا هو أن الأصل في المعاملة الإباحة، بمعنى كل شيء مباح، كل شيء مباح في المعاملات، خلافا للعبادات التي فيها كل شيء الأصل فيها أن كل شيء ممنوع إلا ما ورد عليه نص. وهذا هذه مسألة يعني نقل فيها الإجماع من طرف يعني ابن عبد البر وابن تيمية وغيرهم. فالأصل في العبادات أن المنع الحظر إلا بنص، يعني عبادة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما في المعاملات العكس، الأصل في المعاملات الحل، يعني كل شيء مباح، يعني مثلا ألوان السجاد ولا طريقة البناء ولا طريقة الأكل ولا الأطعمة والألبسة والبيع والشراء، هذه كلها الأصل فيها الإباحة إلا بنص، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فبالتالي ما فيه نص في الحظر فهذا ممنوع، مثلا الخمر شربه وبيعه إلى غير ذلك. فالآن إذا أردنا فممكن أن نصور هذا على أن فلك المباحات يعني غير محدود، إطار المباحات ليس لها إطار أصلا في المعاملات، كل شيء مباح. وهناك يعني واحد إطار بسيط للمعاملات الممنوعة التي عليها نصوص، والآن الهدف هو أن ندرس بعض هذه المعاملات الممنوعة. لماذا؟ لأنه مع انتشار الجهل وتغييب العلم بأحكام المعاملات صار الناس يتوغلون في هذا الإطار الصغير ولا يجتنبونه، وهذا هو المشكل. فبالتالي كأنك يعني تذهب مع إنسان إلى متجر يبيع اللحوم، لحوم الخنزير، وتدخل ويسولك على الكفتة وتقول له حرام، يسولك على الستيك تقول له حرام، يسولك على البروشيت تقول له حرام، يسولك على الجيغو تقول له حرام، يقول لك أنت تحرم كل شيء. لا، لسنا نحرم كل شيء، أنت أصلا دخلت إلى متجر يبيع لحم الخنزير، فماذا تنتظر؟ أنت دخلت إلى هذا الإطار، واضح؟ فالآن عموما يقول الفقهاء أن الأصول الممنوعات في فقه المعاملات ترجع إلى ثلاث أصول. مسألة بسيطة، ربا وغرر وأكل أموال الناس بالباطل، ربا وغرر وأكل أموال الناس بالباطل، والميسر يدخل في الغرر لأن الميسر هو أقصى الغرر. إذا كان الغرر هو نوع من الجهالة في العاقبة وفي النتيجة، الميسر هو الجهالة المطلقة بالنتيجة والعاقبة. فنبدأ بأشدها وهو ربا، نبدأ بأشدها وهو ربا، لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ما بقي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هكذا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه المسألة هذه يعني لم ترد في ذنب آخر بالنسبة للمسلمين، قضية أن يأذن الإنسان بحرب من الله ورسوله هذه لم ترد في ذنب آخر. فبالتالي جاء كذلك في السنة أنها يعني من الموبقات، السبع الموبقات. ولهذا سنرى في بعد صلاة العشاء لماذا هذا التغليظ في قضية الربا، لكن ليس من منظور شرعي، سنرى من منظور اقتصادي واجتماعي، اقتصادي واجتماعي. فالآن نذكر بعض الجوانب الشرعية. بعض المعاملات طبعا كما تعلمون أكثرها يعني شيوعا هي القرض، القرض البنكي، القرض بفائدة، وهذه يعني لا أظن يعني تحتاج لتفصيل لكثرة الكلام فيها، وكثرة السؤال عنها والجواب عنها. ف هذه يجيب عندنا الجواب في القرآن: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني ماشي لكم رؤوس أموالكم زائد نسبة قليلة أو متوسطة أو متغيرة أو ثابتة، لا، فلكم رؤوس أموالكم. لا تظلمون بأخذ أكثر من رؤوس أموالكم، ولا تظلمون بأخذ أقل من رؤوس أموالكم. هذا هو الضبط. الضبط هو رأس المال. الفوائد البنكية فيها تدفع أكثر من رأس المال، وإذا تأخرت هناك غرامة التأخير كذلك. وهذه غرامة التأخير في الحقيقة يعني هي يصطلح عليه البعض بأنها ربا الجاهلية، ومع الأسف كثير من العقود فيها غرامة التأخير. ولذلك فرقوا بعض من أفتى المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد، ومع الأسف حتى في بلادنا، أنه إذا كان العقد عقد إذعان، بمعنى لا خيار لك في تعديله، مثل بعض العقود المتعلقة بالكهرباء والماء وغير ذلك، هي عقود يعني تصمم في مراكز بالمئات وليست هناك بدائل. فهذو قالوا يعني الإنسان، هناك بعض الفتاوى من بعض العلماء يعني يمكن الدخول فيها مع الأخذ بالأسباب، جميع الأسباب التي تمكنك من أن لا تتأخر في السداد. أما العقود التي ليست من الضرورات وربما ممكن تعديلها مع البائع أو مع المكري، فهذه لا يدخل فيها إذا كان فيها بنود ربوية، لأنه لا يصلح الدخول في عقد فيه بنود محرمة تفسد العقد. ثم عندنا قضية يعني شاعت اليوم، وهي القرض المجاني. القرض المجاني أو بربا مدفوع من جهة ثالثة، أي من طرف غير المشتري، أو ما يسمى اليوم بالبي ان بي ال، باي ناو باي ليتر. فهذه عقود يعني شاعت اليوم، وفي الحقيقة مشكلة جدا. إن القرض المجاني يعني مناط التحريم في الربا هو محل إجماع العلماء في حصول الزيادة بالشرط أو العرف، لأن المعروف عرفا الذي هو متفق عليه بين الناس كالمشروط شرطا. هذه الزيادة التي يأخذها الدائن بقطع النظر عن من أداها، سواء كان المقترض وهو المذكور في معظم النقول الفقهية، أو يعني أجنبي. والمالكية ذكروا الإجماع وقالوا بأنه يشمل الأجنبي أيضا. يعني مثلا إنسان يدخل في قرض ربوي لكن الوالد هو الذي سيدفع الفائدة، يعني طبعا لا يدخل فيها أحد، يدخل فيها أحد، لأن الوالد هو إنسان القريب، هو فلا يتصور أن توكل إليه هذه المهمة. لكن لما يكون الأمر متعلق بأجنبي بعيد، الإنسان يعني يتغافل، وهذا لا يصلح. فهذا متعلق بقضية القرض المجاني. هذا متعلق بقضية الربا المدفوع من طرف ثالث. أما القرض المجاني هو الذي يقع في المتاجر كثيرا، تدخل ويقول لك إذا اشتريت بالكاش 1000 أورو، وإذا اشتريت بالتقسيط 1000 أورو. تقول إذن هذه معاملة حلال، لكن لما تصل إلى الإمضاءات في الورقات تتفاجأ بأن هناك مؤسسة تمويلية ربوية تدخل معكم في العقد. هنا تتوقف. لماذا؟ لأن هذه المؤسسة ربوية، فإذا دخلت عرف أن الربا راك قريب من مرحلة الربا. ولذلك إذا وصلت إلى مرحلة الإمضاء وكان العقد بين طرفين لكن دخل طرف ثالث ربوي، فهنا تتوقف، لا تدخل في هذا العقد. لكن إذا كان العقد بين طرفين فقط، بائع سيارة تعرفه يقول لك بألف كاش، ولا إذا أحببت يعني تؤدي على شهرين أو 3 أشهر، فهذا لا إشكال فيه. ممكن كذلك يقول لك 1000 كاش و1200 على 3 أشهر وهذا كذلك لا إشكال فيه، بشرط أن تتفق على الثمن قبل أن تفترق. لماذا؟ لأنه بعض الناس أدخلها في بيعتين في بيعة، وهذا تفسير يعني هامشي في المنظومة الفقهية، يعني لا يكاد يوجد. لماذا؟ لأنه الفقهاء قالوا كل ما يتم قبل البيع فهو لغو، ولغو أصلا لا يترتب عليه أي شيء. قل لهم يقول له 1000، قل له 10000، قل له مليار، هذا كله لا يترتب عليه أي شيء. لكن الذي تترتب عليه الحقوق والواجبات هو البيع، يعني هاء وهاء ولا الإمضاء، يعني لأن البيع يمكن أن يكون بدون إمضاء، يمكن أن يكون بالإيجاب والقبول فقط. أنبيع لك بكذا قبلت، هذا راه ينعقد به البيع، ينعقد به البيع ومعلق على الأداء، فلا يدخل في بيعتين في بيع. وقد نقل أظن ابن المنذر الإجماع في جواز هذه المسألة، أنهم اتفقوا على أنه يجوز بيع التقسيط بثمن أعلى، لأن الزمن له حظ من الثمن، والدليل على أن الزمن له حظ من الثمن هو بيع السلم الذي اتفقوا على جوازه. إن في بيع السلم لما تشتري وتدفع الآن وتستلم السلعة بعد، عموما تشتري بأقل من سعر السوق. لماذا تشتري بأقل من سعر السوق؟ لأن البائع ينتفع بمالك قبل أن يسلمك السلعة، فللزمن حظ من الثمن إذا كان متعلقا ببيع وليس بالقرض، ليس بالقرض، لأن البيع ليس بمعاملة يعني يبحث وراءها الإنسان، يعني الجزاء الأخروي، قد يصلح النية ويبحث عن خدمة المسلمين إلى غير ذلك، هذا شيء. لكن القرض هو من عقود الإرفاق وليس من عقود الاسترزاق، والبيع من عقود الاسترزاق، فبالتالي القرض نبحث فيها عن الجزاء الأخروي، ليس فيه جزاء دنيوي. إن كان فيه جزاء يعني مادي مشروط، كل قرض جار نفعا مشروطا من المقترض إلى المقرض فهو ربا، فبالتالي القرض لا يكون فيه الزمن له حظ من الثمن، لا. فهنا يعني إذا باع بألف نقدا أو 1200 نسيئة لا إشكال، إذا اتفقتما على ثمن قبل أن يتم البيع. ويقدر يقول لك 1000 نقدا و1200 على 3 شهور و1600 على سنة ولا إشكال في هذا كله، ويقدر يقول لك 1 مليار لا إشكال في هذا كله، بشرط أن تتفق على ثمن واحد. إذا اتفقتما على ثمن واحد الآن يمكن يكون البيع، وكل ما كان قبله كان لغوا، لا يترتب عليه أي حق أو واجب. طيب، هذا بالنسبة للقرض المجاني. كذلك الدفع اللاحق بالبطاقة باي ناو باي ليتر، هذا كذلك يعني بدأت تعم به البلوى مع الأسف، وهو أن بعض الناس البنك يقول له ممكن تشتري في المتاجر 1000 يورو، تدفع مثلا على 10 أشهر 100 يورو في الشهر، لكن من سيزود التاجر بالنقد؟ إن هذاك التاجر الذي باع ب1000 يورو أنت ستؤدي 100 يورو في الشهر، يعني ستؤدي 1000 يورو، لكن الواقع أن خلف الكواليس المؤسسة الممولة هذا الطرف الثالث قد دافع للتاجر ربما 950 ولا 920 ولا 900 ولا 980 مسبقا، فالتاجر انتهت علاقته، أعطى السلعة وأخذ المال. فهذا يا إما يتم تخريجه على أنه بيع دين بأقل منه وهو ربا، لأن هذا سيبيع 980 ويأخذ 1000 فسيربح يعني 20 أورو، إذا باع 950 وخذ 1000 فيربح 50 أورو، هذا ربح ربا لأنه دين بنقد مقابل جنسه اللي هو نقد كذلك وهو أقل منه، وهذا لا يجوز لأنه سيكون مثلا بمثل. طيب، كذلك يعني باستمرارا في هذه المسألة ديال بيع الدين بجنسه بالتفاضل، يعني بيع اليورو باليورو لكن مع فرق في العدد وهو ربا، تدخل فيه أشياء تتعلق بالشركات وكذلك الأفراد مثل خصم السندات. كثير من الأحيان أصحاب الشركات كيكون عندهم سندات كثيرة وشيكات كثيرة، لكن هذا الشيك بعد 3 أشهر وهذا الشيك بعد 6 أشهر وهذا السند بعد عام، هذا يشكل عليه، هو يحتاج سيولة، فيذهب للبنك والبنك يقول له طيب جمع لي السندات والشيكات كم عندك؟ يقول له عندي مثلا 100,000 يورو. يقول له طيب أنا نشريها من عندك كلها ونعطيك فيها 95,000 يورو الآن، ماشي ماشي، هذا ربا، هذا ربا. كذلك قضية بيع الفواتير، بيع الفواتير كذلك هو بيع للدين، بيع لمال مؤجل بجنسه وهو أقل منه، وهو كذلك لا يجوز. ويشبه الذي ذكرنا من قبل. كذلك عندنا الصرف بدون تقابض، المثال اللي أعطيتكم ديال محل الصرف، تذهب عنده تصرف الدرهم باليورو، لكن واحد منكم لا يعطي الثمن في الحال، هذا مشكل، يجب أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هاء وهاء، يعني في نفس الوقفة في نفس المجلس يجب أن يكون هاء وهاء. وهذا يدخل فيه شيء ابتلي به الشباب اليوم وهو الفوركس، وهو الفوركس الذي منع بقرار مجمع الفقه الإسلامي سنة 2006. لماذا؟ لأنه عالم تباع فيه العملات بغير ضوابط الصرف، إن كانت تباع أصلا، إن بعض المنصات وهمية ليس فيها بيع ولا شراء أصلا، لكن إذا تحققنا أنها تبيع وتشتري هناك موانع من قضية هل هناك قبض حقيقي، هل هناك استعمال لرافع المالية، هل هناك رسوم تبيت إلى غير ذلك. هذا الشيء ابتلي به الشباب وهو اسمه الفوركس، Foreign Exchange. كذلك هناك شيء ابتليت به النساء اللي هو شراء الذهب بالنقد المؤجل، شراء الذهب الآن بالنقد المؤجل، يعني والدفع يكون مؤجلا، وهذا مشكل، لأن النقد من 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 يعني من له علة ثمنية، فبالتالي هو ثمن والذهب ثمن، وليس هناك تقابض في الحال، فهذا مشكل. وهناك رأي يعني خالف المذاهب الأربعة، يعني ذكره ابن تيمية وابن القيم، لكن خالف فيه المذاهب الأربعة فيما يخص الذهب والحلي المنقوش والمزخرف والذي يعد لللباس، وهو كذلك رأي ورد عند بعض المالكية، لكن هو مخالف لأقوال المذاهب الأربعة الجمهور، خصوصا أنه يجب أن نستحضر أن الذهب يعني لا زال يستعمل كنقد، وأي واحد ذهب البنوك المركزية يدخل عندهم لتحت في الكاف في الكوفر ويشوف شنو حطوا تما، حاطين ذهب، فبالتالي الذهب لا يزال مرجعا دوليا كنقد. والذين يقولون الذهب يعني لم يعود يعني في يستعمل كنقد، هذا يعني مخالف الواقع في الحقيقة. ثم كذلك هناك حديث القلادة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفصل المجوهرات بين المجوهرات والذهب قبل أن تباع، للدلالة على أنه يجب أن نعرف مقدار هذا ومقدار هذا. فالذهب بالنقد المؤجل لا يصلح، والذهب القديم بالجديد كذلك يعني فيه إشكال، وهو يعني تأتي المرأة مثلا عندها مثلا حلي وزنه 30 غرام وتريد أن تشتري قطعة وزنها 25 غرام ويطلب منها البائع زيادة، يعني هي غتبيع 30 غرام ذهب مقابل 25 غرام ذهب وزيادة، هذا لا يصلح، هذا ربا. والعكس كذلك عند الجمهور لا يصلح، لكن هناك علماء كثر قالوا يصلح من باب مسألة سموها مد عجوة ودرهم، والقاعدة فيها إذا كان الذي معه غيره أقل، فبالتالي مثلا إذا ذهبت بقطعة فيها 25 غرام وأرادت شراء قطعة فيها 30 غرام وزادت زيادة، فقالوا تلك الزيادة إن كانت حقيقية يعني ليست فقط يعني صورية، لكن الزيادة تقابل فعلا 5 غرامات، فهذا قال كثير من الفقهاء لا إشكال فيه، والجمهور على أنه لا يصح. كذلك هناك يعني مسألة ابتلي بها بعض التجار، وهو بيع العينة، وبيع العينة لا يجوز إلا في قول يعني لم يتابع عليه، لم يتابعهم عليه الجمهور، وهو قول عند الشافعية. وما استدلوا به هو حديث أظن حديث زيد، ويعني الاستدلال فيه نظر كبير، لأن هناك حديث يقول بالتصريح: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم جهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبيع العينة هو أنه إنسان مثلا محتاج 1000 يورو، يذهب إلى بائع مثلا أثاث، الأثاث هذا يعني ثمنه مثلا 1300 يورو، فيقول له: أنا أشتريه منك إلى أجل 3 أشهر، يعني أدفع لك 1300 يورو على 3 أشهر، فيتفق فيبيع له مثلا الأثاث ويقول له: هل تشتريه من عندي الآن بالنقد؟ يقول له البائع: لا إشكال، أخذه منك ب1000 يورو. فيقول: اتفقنا. فيبيعه ب1000 يورو. نتيجة المعاملة هو أنه أخذ 1000 يورو بالنقد وسيرجع 1300 يورو بالتقسيط. والآتات يعني هو لغو، لأن الفقهاء يقولون: ما خرج من اليد وعاد إليها كان لغوا، خصوصا إذا كان هذا مقصودا يعني في الحين. فيعني الآتات لم يتحرك أصلا، ولهذا هذا بيع العينة، وهو يعني ذريعة أو ربا، وهو ممنوع. كذلك ما تقوم به المصارف في الخليج، خصوصا مصارف تسمى مصارف إسلامية، عندها ربما 46% من المعاملات مبنية على معاملة اسمها التورق المصرفي. والتورق المصرفي هو نوع من الهروب من بيع العينة، لكن على الصعيد الماكرو اقتصادي نرجع إلى بيع العينة. فيذهب العميل الزبون إلى المصرف ويقول: أنا أحتاج 1000 يورو. يقول له الزبون: طيب، تمضي لي على الأوراق التالية: أولا توكيل بشراء حديد من البورصة بقيمة 1200 يورو، فيشترون باسمه الحديد 1200 يورو على 12 شهر، فسيؤدي الثمن على أقساط 12 قسط. ثم توكيل ورقة ثانية، توكيل بإعادة بيع الحديد بالنقد في البورصة من خلال نفس الوكيل اللي هو البنك ب1000 يورو، فيباع الحديد. وعموما إذا بيع الحديد يرجع إلى البائع الأول بعد دورة أو دورتين. فهذا يسمى التورق المصرفي، وقد منعه مجمع الفقه الإسلامي سنة 2009. مع الأسف كثير من المصارف تلجأ إليه، لأن المصارف، كثير من المصارف الإسلامية عندهم عقلية ربوية، لا أقول كلهم طبعا، لكن كثير عندهم لازل عندهم تصور ربوي للمعاملات الاقتصادية، لا يستطيعون الخروج من المنظومة الربوية التي درسوا فيها ونشأوا فيها. ثم كذلك يعني خطاب الضمان، بعض الشركات يحتاجون خطاب الضمان اللي هو الكوسيون، يعني لتدخل صفقة عمومية تحتاج خطاب ضمان، وهذه ورقة خطاب الضمان يعطيها البنك مقابل عمولة. مثلا خطاب ضمان ل100,000 يورو تعطى لك ب1000 يورو مثلا، بموجبها البنك يضمنك في هذه الصفقة، أنه يضمنك على مستوى 100,000 يورو في حال وقع إفلاس أو شيء من هذا القبيل. هذا خطاب الضمان له حالتان: إما أن يكون مغطى أو غير مغطى، بمعنى إما أن تكون لك 100,000 يورو في حساب بنكي وهذا يسمى مغطى، وهذا لا إشكال فيه أن يكون خطاب الضمان مدفوعا، يعني 1000 يورو، 500 يورو، 2000 يورو، لا إشكال، لأن هذه خدمة ولن تؤول إلى قرض. لماذا؟ لأن 100,000 يورو عندك موجودة. لكن هذا نادر جدا عند المشتغلين في الصفقات العمومية، عموما ما كيكونش عندهم الفلوس، الأموال غير موجودة، ويحتاجون خطاب الضمان للدخول بالصفقة والشروع في الأعمال، ثم يعني تلقي الأموال من طالب الصفقة. هذا هو خطاب الضمان غير المغطى، أي 100,000 يورو غير موجودة، فالبنك يضمنك على 100,000 يورو مقابل عمولة. هذا لا يصلح، لأنه قد يؤول إلى قرض في حالة الإفلاس مثلا، البنك ضمنك 100,000 يورو، فسيؤدي 100,000 يورو إلى الطالب الصفقة، ثم تصبح العلاقة بينك وبين البنك هي دين مقداره 100,000 يورو. فأنت الآن يجب أن تؤدي 100,000 يورو، وقد أديت 1,000 يورو، وهذا 1,000 يورو هي الفائدة في هذا الحال. هذا هو الإشكال. فهذا خطاب الضمان. ثم كذلك هناك يعني قضية بيع وسلف، الجمع بين البيع والسلف هذا ذريعة إلى الربا، وقد يعني نهي عنه، بمعنى أبيعك هذا على أن تقرضني كذا، هذا فيه إشكال. كذلك مسألة منتشرة في المغرب لا أدري في البلدان الأخرى، يسمونها رهينة، رهينة في العقار، وهذه رهينة في العقار تجدونها في الأحياء الشعبية كثيرا. بموجبها يكون صاحب العقار يطلب من المكتري الجديد، يقول له مثلا، لنقول مثلا قيمة العقار يعني 50,000 يورو، وقيمة كراء هذا العقار لنقول مثلا 300 يورو. طيب قيمة الكراء 300 يورو، صاحب العقار يقول للمكتري القادم أنا أحتاج إلى ضمانات، يسميها هكذا، فتعطيني 10,000 يورو، تعطيها لي نقدا، وأنا أمكنك من الكراء فقط ب 150 يورو، يعني نصف ثمن السوق مثلا كمثال. ثم إذا ذهبت لتخرج أرجع لك يعني 10,000 يورو. هذا في الحقيقة هو ليس برهن وليس برهينة، هذا ربا بشكل مقلوب، تم قلب الصورة. لنفهم لماذا هذا هو ربا، يجب أن نتصور أن المكتري هو المقرض، فهو سيقرض 10,000 يورو وسيسترجع 10,000 يورو زائد زيادة. ما هي الزيادة؟ هو الشيء الذي نقص له من الكراء، أو مثلا نصف الشقة بالمجان، هذه هي الزيادة. ولذلك الزيادة لا يشترط أن تكون نقدا من نفس الجنس، قد تكون منفعة مشروطة من المقترض إلى المقرض. كذلك الاستفادة من الرهن، جاء في الحديث الصحيح لا يغلق رهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. فمثلا إنسان أقرض إنسان آخر أو باع له بالتقسيط شيء قيمته يعني 20,000 يورو، فقال له ترهنني سيارتك كضمانة، أحتاج ضمانة، لا أعرفك جيدا، أحتاج ضمانة، هذا لا إشكال فيه. قل الله سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، القبض شرط في رهن. فتقبض السيارة، لكن هل عندك الحق في استعمالها؟ إذا استعملتها شنو النتيجة اللي غتكون؟ أنت له عليك عليه لك دين مقداره 20,000 يورو، فأنت ستسترجع 20,000 يورو، وإذا استعملت السيارة ستسترجع 20,000 يورو زائد زيادة وهي الاستفادة من السيارة، وهذا هو الربا الخفي في قضية الاستفادة من الرهن. فعموما هناك أشياء كثيرة متعلقة بالربا، لكن هذه هي المنتشرة فأردت المرور عليها بعجالة. فكما قلنا ثلاثة الأصول في المعاملات الممنوعة، ربا والغرر والميسر. الآن لنرى الغرر والميسر وماذا يدخل فيه. أولا المنتشر كثيرا هو قضية التأمين، قضية التأمين اللي فيه في الحقيقة الغرر وربا، لأنهما يعني دفع مبلغ وأخذ أكثر منه أو أقل منه، ثم كذلك هم يضعون الأموال في سندات ربوي إلى غير ذلك، لكن خليته في جانب الغرر لأنه هو الجانب الأكبر في العقد ربما، أي أنك تدفع مالا معلوما مقابل شيء غير معلوم، غير معلوم لا في الكم ولا في الوقوع، يعني هناك جهالة في العقد وجهالة في موضوع العقد، أي جهالة في العقد بمعنى هل سيقع، هل سيقع لك حادث نسأل الله العافية أو لن يقع، وفي موضوع العقد أي لو وقع حديث كم ستأخذ؟ 10,000، 100,000، 5,000، لا تدري. فهناك غرر من جهتين، من جهة العقد ومن جهة موضوع العقد. ثم كذلك عندنا في الغرر، طبعا الغرر المنهي عنه هو الذي يكون مقصودا في العقد، مثل هذا عقد التأمين، يعني مقصود العقد هو الغرر. أما لو كان تابعا، يعني مثلا إنسان نقدر أنه اشترى واحد الفيرما ضيعة فيها شقة وفيها مثلا مزرعة وفيها أشياء كثيرة وفيها دجاج وفيها بيض، فهل يؤثر هل في العقد أنه سيشتري هذه الضيعة ولا يدري هل فيها 10 البيضات ولا 20 بيضة ولا 30 بيضة؟ لا، هذا لا يؤثر، إن هذا شيء هامشي جدا مقارنة مع المعاملة ككل، وليس مقصودا في العقد. هو لا يشتري هذه الضيعة لأنه يبحث على هذا البيض. فإذا كان الغرر تابعا غير مقصود في العقد جاز، وإلا لما استقامت معاملة الناس. يعني أي شيء فيه غرر تقريبا، مثلا شقة لا تعرف يعني البناء بأي إسمنت تم البناء وبأي حديد وكذا، لكن هذا يعني تابع لا يؤثر في العقد. فإذا كان الغرر تابعا جاز، وإذا كان الغرر ليس في البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن بيع الغرر، فإذا كان الغرر في العطاء، يعني جمعتي كم كبير من الملابس وعطيتها الجمعية، وهل يشترط لصحة هذا العقد أن تعلم الجمعية ماذا هناك في الصندوق؟ يشترط، لأن هذا في أصلا في الهبات، والهبات ليست من عقود المشاحة التي فيها تكون المشاطرة ونبحث عن الثمن الصحيح. أما لو كان هذا الصندوق بيعا لما جاز، لكان ممنوعا. لماذا؟ لأنه بيع غرر، تبيع الصندوق ولا تعلم ما في الصندوق، هذا بيع غرر. فمثال لبيع الغرر هو بيع ما ليس عندك. نهى النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام، قال له لا تبيع ما ليس عندك. وبعض الأنواع البيع ما ليس عندك تقع الشباب اليوم في شيء يسمى دروب شيبينج، بمعنى يضع الموقع، كيدير موقع انترنت، موقع في الشبكة كيدير فيه منتجات ما عندوش وليست عنده، ولا تنضبط بما ينضبط به بيع السلم، فيبيع ويأخذ الأموال ثم يرسل الأموال للبائع في الصين أو في بلد آخر، ثم البائع في البلد الآخر يشحن. هذه المعاملة لا تصح. لكن هناك بديل في نفس المعاملة في دروب شيبينج تسمى الأفيليت ولا أسماء أخرى، يكون البائع الذي صمم الموقع فقط وكيلا، ويكتب في الموقع أنه وكيل ليس هو البائع الأصلي، يقول لك أنت ستشتري مني، أنا في حال كوميرسيال، في حال مسوق، فأنا أمثل البائع الفلاني فستشتري مني، لكن البيع بينك وبين المشتري الأصلي، أنا فقط وكيل، معني بنقل المال وإلى البائع الأصلي، والبائع الأصلي يعطيه عمولة سمسارة، هذا لا إشكال فيه. كذلك يقع في البورصة شيء من قبيل بيع ما ليس عندك، وهو ما يسمى بالبيع المكشوف، لا فونت ديكوفير، وهذا شيء يعني دمر البورصات، يمكنون الشخص من بيع أسهم أو سندات وهي ليست عنده أصلا، وعنده مدة 7 أيام 30 يوم يبيعها ويأخذ المال، ثم ينتظر إلى أن ينزل الثمن فيشتريها من طرف ثالث، فيعطيها لمن اشتراها منه في الأول، ويربح ماذا؟ يربح الفرق بين الثمن الذي باعها به والثمن الذي اشتراها به، وهذا بيع ما ليس عندك وهو منهي عنه. ثم كذلك عندنا في الغرر قضية تسمى بالليزينج، وهذا الليزينج فيه إشكالية من قبيل الغرر ومن قبيل الربا. قبيل الربا هي الشروط الجزائية، غرامات التأخير، ومن قبيل الغرر عندنا التأمين كذلك، أنه عقدين في عقد، والمشكل في عقدين في عقد يعني الإيجار والبيع أنهم عقدين بمقتضيات متضادة، بمعنى عقد الكراء يعطي حقوق وعقد البيع يعطي حقوق وهي حقوق متضادة. بمعنى واحد دار ليزينغ في سيارة بخلاف الكراء على المدى الطويل لوكاسيون لونغ دوغي، هذه لا إشكال فيها إن لم تكن فيها هذيك غرامة التأخير وكذا. فمثلا يقع ليزينغ على سيارة إيجار منتهي، فالأصل في الكراء أنك تكريه مثلا سيارة، وإذا وقع فيها عطب وليس هو المسؤول عن العطب فهو من مسؤوليتك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الخراج بالضمان، بمعنى الذي يأخذ الخراج الأرباح هو الذي يتحمل المخاطر. فهنا الذي يأخذ الخراج هو المكري، فبالتالي هو الذي عليه أن يتحمل المخاطر إذا أراد أن يكون عقده شرعي. لكن هنا في ليزينغ يقول لك لا، أنا أخذ الخراج وأنت تتحمل المخاطر، إذا وقع شيء للسيارة فيعني أنت هو الذي تتحمل، وأنت تتحمل الصيانة وكذا وكذا وكذا. فهذا العقد فاسد لكن يمكن تصحيحه، ولذلك ابتكرت بعض المصارف الإسلامية ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك، الذي يفصلون فيه بين العقدين، عقد الإجارة وحده وعقد التمليك وحده، وليست هناك غرامة تأخير وإلى غير ذلك. كذلك يعني شيء يقع وهو بيع الكالئ بالكالئ، وهذا لا ينتبه إليه الناس كثيرا. مثلا إنسان يعني باع، قولوا واحد مثلا سيارة، أقول له يعني بعد شهر سأبيعك سيارتي ب10,000 يورو إن كنت موافقا، فيقول له يعني قبلت، تم. هذا البيع فاسد لأنه لم يسلم فيه لا الثمن ولا السلعة، يعني هو بيع مستقبلي، وهو ما اصطلح عليه الفقهاء ببيع الكالئ بالكالئ، يعني المؤجل بالمؤجل، وهذا لا يصلح. فإما أن يكون البيع ناجزا بمعنى تسلم السيارة ويؤخذ الثمن، أو يكون بيعا بالآجال أو بالتقسيط، يعني تسلم السيارة ويكون الثمن مؤجل بالتقسيط، أو يكون يعني تسليم الثمن حال وتسليم السيارة بعد ذلك، أو يكون يعني كلاهما مؤجل، وهذا هو المشكل. هذا هو المشكل. قضية السيارة هنا عندي فيها، ربما أغيرها بمثال آخر يصلح فيه بيع السلم، مثل لأن بعض السيارات قد يصلح فيها بيع السلم التي صارت من المثليات. مثلا نقدروا نقولوا سيارة تصنع منها الآلاف بنفس المواصفات، يعني نفس المواصفات بالفاصلة والنقطة، ما فيهاش كثرة ليزوبسيون، سيارة فيها نفس الموديل موجود بالآلاف في الأسواق، نفس الموديل قيمته 10,000 يورو، هذه قد يقبلها الفقهاء في بيع السلم. لماذا؟ لأن منها الكثير، فإن كانت يعني جديدة ماشي، لأن إذا صارت فيها الكيلومترات هنا تتغير، أنا لا 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 لم تبقى يعني من مواصفة بيع السلم، لأن صارت من القيميات، انقلبت من المثليات إلى القيميات. لماذا؟ لأنها استعملت. لكن هذوك السيارات الجديدة اللي عندها نفس المواصفات وتنضبط بالوصف، يعني ممكن أن تكون موصوفة في الذمة ومنها الكثير في السوق، هذه ممكن أن تباع بالسلم، بمعنى يدفع الثمن الآن وتسلم السيارة لاحقا، وإن كانت ستصنع تكون ببيع الاستصناع، يعني موصوف في الذمة. ثم عندنا قضية وفي البورصة نفس الشيء، هناك عقود تسمى الفيوتشرز، مستقبليات، يتم فيها الأداء لاحقا وتسليم السلعة لاحقا، وهذه كذلك بيع بالكالئ وهي ممنوعة. ثم عندنا في أقصى درجات الغرر عندنا الميسر، القمار، وهذا ابتلي به الشباب كثيرا اليوم في ما يسمى بالمسابقات. المسابقات، ومسابقات الأصل فيها المنع، فيها حديث لا سبق إلا في خف ونصل وحافر، فبالتالي السبق الأصل فيه المنع إلا ما كان يعين على هذه الأشياء. ألحق فيه بعض الفقهاء أظن ابن القيم يعني القرآن وكذا. لكن ما هو السبق؟ السبق هو أن يأتي متسابقا أو أكثر، فكل واحد منهم يدفع، كل واحد منهم يدفع. أما مسابقة فيها ناس يتسابقون على السباحة ولا رمي ولا الجري ولا المصارعة ولا شيء من هذا القبيل، وهناك جهة أخرى جهة ثالثة تدفع، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا يدخل في الميسر، لأن دافع الجائزة ليس ماشي المتسابقة، جهة ثالثة، فهذا لا يدخل في السبق المنهي عنه. لكن السبق هو لما يكون تكون الجائزة مدفوعة من طرف المتسابقين، وهذا يقع في المسابقات عبر الهاتف عبر الاس ام اس، والمسابقات في المسابقة حول مباريات كرة القدم، هذا يدفع وهذا يدفع، وهذا يقول هذه ستفوز وهذا يقول هذه ستفوز، والمسابقات كما قلنا رسائل الجوال كذلك، يعني موجودة هذه المسابقات في البورصة في تراكرز، يعني مؤشرات مالية غير مسندة، بمعنى لنقول أن بورصة مثلا بورصة أمستردام فيها مثلا 40 شركة أو 50 شركة، ممكن أن تشتري أسهم من كل هذه الشركات بقيمة حجمها في البورصة مثلا 1% من كل شركة. إذا اشتريت 1% من كل شركة، لا ماشي 1% من كل شركة، ستشتري يعني ما يعادل وزن الشركة في البورصة. مثلا إن كانت شركة الاتصالات تعادل ضعف شركة مثلا الجبن، فستشتري مثلا 200 يورو من هذه و100 يورو من هذه، يعني ستحاكي ستحاول شراء نفس توزيع من الأسهم الذي يوجد في البورصة. هنا لما ستشتري هذه الأسهم، الصندوق أو المحفظة التي ستكون عندك فيها هذه الأسهم تغيرها سيكون تغيرا يحاكي بالضبط تغير بورصة اللي قلنا بورصة أمستردام. لكن هناك محفظات ليست فيها الأسهم وتحاكي تغير بورصة أمستردام، ستقول لماذا فيها؟ ليس فيها أي شيء، فيها وعد من البنك يقول لك إذا صعدت البورصة ب5% سأعطيك 5% إضافة، إذا نزلت البورصة ب5% سأعطيك 5% من الإضافة، ستخسر 5%، والمحفظة ليس فيها لا أسهم ولا أي شيء. هذا ما يصير، هذا ما يصير، لأنها غير مسندة بأسهم. طبعا الأسهم هناك ضوابط لشراء الأسهم، لعلكم ترجعون للقناة عندي أشرطة تتحدث عن الأسهم. كذلك هناك المشتقات المالية، يوم كثير من الشباب بتولي بقضية التداول والبيع والشراء في المشتقات، أو بالإنجليزية تسمى derivatives. فهذه المشتقات المالية هي عموما ممنوعة، كما قال الشيخ تقي العثماني حفظه الله، يقول ليس هناك شيء اسمه مشتقات إسلامية، المشتقات الأصلية المنع. فمثلا الوعد بالبيع، ابتكروا منتجات اسمها الوعد بالبيع، الوعد بالشراء، وهذا الوعد نفسه يبيعون فيه ويشترون، فهذه تدخل في هذا القمار. ثم عندنا الأصل الثالث، وهو أكل أموال الناس بالباطل، الذي يعني يتضمن معاملات ممنوعة، منها مثلا الغبن والتغرير. تعرفون كلكم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل يده في الزرع فوجده مبللا، فقال هذا ما هذا يا صاحب البور، أو لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصابته السماء، يعني الماء، ولكن الماء هبط لتحت فبقى الفوق مزيان جيد للناظر، لكن لتحت فيه المبلل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل ألا جعلته فوق فيراه الناس، من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الغبن أو من التغرير. ثم كذلك من الممنوعات أن يشتري الإنسان ويبيع في المحرمات، مثلا يشتري ويبيع لحم الخنزير أو الخمر أو المشتقات المالية أو شيء من هذا القبيل. كذلك من الأشياء التي لا ينتبه إليها الآباء وهو الجور في العطايا للأبناء. فأراد أحد الصحابة أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية لابنه فقال هل أعطيت كل ولدك مثله؟ قال لا، قال إني لا أشهد الجور. فيجب العدل بينهم. فقال بعض العلماء العدل هو إعطاء نفس المقدار أولاد وبنات، وقال البعض العدل هو للذكر مثل حظ الأنثيين حتى في حياته، لكن هذا لا يشمل الاحتياجات الخاصة. فمثلا إنسان عنده ابن سمين وواحد رقيق، ما يمكنش يقول لهم ما تأكلوا نفس الكمية، هذا لا يمكن، فيعطى لكل واحد بحاجته. لكن في هذه العطايا هذه الاستثنائية خصوصا كتكون عندها قيمة وكذا، فيعني يجب العدل. ثم عندنا الرشوة، طبعا هذا يعني مشكل، والرشوة ضابطها هو ما أعطي لإبطال حق أو إحقاق باطل، يعني أخذت شيء لا تستحقه أو أبطلت مثلا حدا أو عقوبة تستحقها شرعا. فهذا هو ضابط الرشوة، إبطال حق أو إحقاق باطل. كذلك هناك معاملة يعني منتشرة في المغرب اسمها الساروت، وهذا الساروت عنده أنواع بيع المفتاح. فهناك نوع من قبيل بيع الأصول التجارية، مثلا إنسان عنده شركة والشركة عندها عقد كراء، فيبيع كل شيء، يبيع عقد الكراء وأصول الشركة وموجوداتها وإلى غير ذلك ويسميه بالساروت. هذا صنف يدخل في بيع الأصول التجارية. فإذا كان مقصود العقد هو الشركة وليس ذاك عقد الكراء فعموما هو تابع. لكن المشكل متى يقع؟ لما يأتي الإنسان ويقول لك أنا سأبني عمارة، وعموما الكراء في السوق لهذه الشقق في السوق مثلا كراؤها يعني مثلا 1000 يورو، لكن سأخذ مثلا قيمة الشقة 100,000 يورو، سأخذ من كل واحد يعني ربما 30,000 يورو مقابل المفتاح، والكراء سيكون بقيمة مثلا 700 أورو أو 600 أورو. هذا هو المشكل، هذا هو الممنوع. لماذا؟ لأن هذا مقابل شيء غير معلوم، لا نعلم ما المنفعة المستفادة من هذا 30,000 يورو. سيقول أحدكم المنفعة معروفة، تخفيض مقداره 300 يورو، لكن هذا لا يستقيم في المعاملة. لماذا؟ لأن الثمن يبقى مبهم، هل سأستفيد من هذا التخفيض مدة سنة أو 10 سنوات أو مدى الحياة؟ لا أدري، لا أنا ولا البائع. فهنا غرر، حق هذا كان خصني نطلع في الغرر، هنا غرر في الثمن. أما لو قلنا سأخذ 30,000 أورو كمقدم خصم لكراء لمدة 10 سنوات، هذا يصح. لماذا؟ لأن المنفعة معلومة والتخفيض معلوم والمدة معلومة، كل شيء واضح. فهذا الذي سيعطي 30,000 أورو سيؤدي 700 أورو مثلا للكراء لمدة 10 سنوات، هنا هذا الشيء معروف. فهذا ليس بساروت، هذا فقط مقدم كراء، هذا مقدم كراء، هذا مقدم كراء. ويجوز تخفيض الكراء لأنك ستأخذ مقدم. مثلا عندك محل كراؤه 1000 يورو وجاءك واحد قال لك سأدفع لك 3 سنوات من الكراء الآن واشتكري لي ب 600 يورو، لك أن تقبل، لا إشكال. لكن عقد الإيجار في الإسلام، هذه مسألة مهمة، الإيجار من أركانها المدة. وبزاف الناس تظن أنه هناك عقود كراء غير محدودة، هذا لا يصلح في الإسلام. يجب أن تكون مدة الإيجار معلومة، يا إما يوم، يا إما أسبوع، يا إما شهر، يا إما 10 سنوات. فعقد غير محدود هذا لا يصلح، هذا يا إما فاسد أو يتم تخريجه على المشاهرة، يعني شهر بشهر. لكن مع الأسف في كثير من البلدان العقود سواء الإجارة للأشخاص أو الإجارة للمحلات تكون غير محدودة، وهذا يعني فاسد إذا أخذناه بنية أنه غير محدود، هذا فاسد لأنه خلل في ركن من أركان الإجارة. فإما أن نقول هذا عقد مشاهرة شهر بشهر، وبالتالي إذا كان عقد مشاهرة فالعقد هو شهري يتجدد، لكن إذا أراد صاحب المحل المحل فله أن يأخذ المحل دون معاوضة إذا انتهى الشهر. وهذا اللي كيستغلوه بزاف ديال الناس اللي في بعض البلدان التي تعطي حقوقا للمكتري أكثر من المكري، فتحمي المكتري أكثر من المكري، فتجد صاحب المحل جالس عنده. أنا مرت أمامي حالة فيها رجل في محل منذ 1970 أظن، في وسط الدار البيضاء يكتري المحل ب 25 أورو. هذا ظلم، كيف 25 أورو والآن قيمته 2250 أورو في الكراء الشهري؟ هذا ظلم. لماذا؟ لأنه وجد أن القانون يحمي المكتري، ما دام يدفع الكراء فهو هناك، يعني كأنه شريك معك. هذا ظلم، هذا لا يصلح، لأن صاحب المحل مظلوم، لا يصلح هذا. صاحب المحل ربما يحتاجه لمرض أو لولد أو لبيع أو شيء من هذا القبيل. فالإجارة من أركانها معرفة الثمن ومعرفة المدة ومعرفة المنفعة طبعا. إذا كان شيء يعني غير محدد فهذا فالإجارة لا تصلح. كذلك الإجارة الأشخاص، ما يمكنش الإنسان يستغل قانون بلد وعنده مشغل أخذ له شغله مثلا وقال له غتعمل معايا في عقد، فأمضوا عقد يعني وذاك البلد في عقد غير محدد، فأخدم واحد السنة من بعد يعني المشغل قال طيب العقد فيه سنة، انتهى العقد أنا لا أريد تجديده. الأخر قال له لا، بموجب ماذا ستطردني؟ ما عندكش حق. لا، هو اللي ما عندوش الحق، ما عندوش حق يطالبه، لأن العقد فيه مدة سنة، إذا انتهى العقد انتهى، يعني ما وليتيش ما تجوزتيش به، ما وليتيش شريك معه. وهذا مع الأسف في بلدان كثيرة إذا رأى المسلم ثغرة ليستغل أخاه المسلم يدخل فيها وإن كانت غير شرعية. والقانون الوضعي في بعض الأحيان يعطي الامتياز للأجير وللمكتري على المؤجر والمكري، وهذا مشكل. فالإنسان إذا جاءك حق ليس بحقك لا تأخذه، إذا جاءك حق وهو باطل لا تأخذه. فهذا مسألة الإجارة مهمة، ولذلك ممكن تصحيح العقود بتخريج آخر. بتخريج آخر، مثلا إنسان يكتري بيت ويخشى أن يتم إخراجه بين العشية بين عشية وضحاها، فيشترط في العقد على المؤجر أنه إذا أردت أن العقد مثلا يكون عقد سنة، لأن العقد الإيجار عقد لازم، فإذا دخلت لسنة فهو لازم عليه أن يوفر لك الشقة لسنة، وأنت لازم عليك أن تدفع ثمن سنة. وإن قررت الخروج بعد 6 أشهر لازم عليك أن تدفع كراء سنة، ولذلك حذاري من هذه المسألة. أنت أمضيت عقد سنة فلك امتياز عقد السنة ولك غرم عقد السنة، خرج بالضمان. فبالتالي ممكن اشتراط أنه إذا أراد أن يخرجك يعلمك قبل 3 أشهر مثلا أو 6 أشهر حتى يعطيك الوقت للبحث عن مكان آخر أو كذا وكذا، فلا يكون الظلم لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة. فهناك تخريجات وبدائل تحمي لا الأجير ولا المكتري. هذه مسألة مهمة يجب استحضارها. كذلك مسألة يبتلى بها كثير من الشباب والنساء وهي التسويق الهرمي. تدخل في شركة، للدخول عليك أن تشتري ما قيمته 500 أورو من المنتجات، وكلما أدخلت شخصا يكون لك نسبة في أرباحه، وإذا ذلك الشخص أدخل شخصا تحته فلك أنت نسبة من الشخص الثاني الذي تحته، وهو له نسبة في هذا الشخص الذي تحته، والتسويق الهرمي، والهرم مسلسل إلى ما لا نهاية. هذا يعني طبعا فيه غرر وهو ممنوع. كذلك أي شيء فيه التعاون على الإثم والعدوان ممنوع، مثل كراء شقة، وهذا الآن بدأ ينتشر لا في البلاد المسلمة ولا هنا. تكري شقة لجوج الناس اللي مزوجينش، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. تكري شقة ليعمل فيها الفساد، يعني كأنك كريتي سكين لمن يريد أن يقتل به. هل تفعل هذا؟ طبعا لن تفعله، ما كاينش اللي غيكري سكين لمن يريد أن يقتل به، لكن في الشقة كيديروها. لماذا؟ لأن هناك يعني نوع من الغموض أو التطبيع أو لا أدري. كذلك قضية الحساب الجاري، قال الفقهاء إذا كان في بلدك بنك إسلامي لا يصلح لك وتمنع من فتح الحساب الجاري لغير حاجة في بنك ربوي، فتفتح الحساب في بنك إسلامي. ولهذا نشجع جميع البلدان لإنشاء يعني مؤسسات مالية إسلامية، سواء يعني فيزيكال يعني بموجودات بوكالات موجودة، أو أونلاين. يعني هناك كذلك بنوك ليس لها وجود حسي بل هي فقط في الشبكة، وهذا من الأشياء السهلة التي يجب على الشباب أن يجتهدوا لإنشائها. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خير على الاستماع.